بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الإخوة، أستبيحكم العذر في هذه الدقائق، نحن وإياكم نقضي لحظات مع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن علامة قبول الحسنات أن يلهم الله عز وجل العبد بأن يلحق الحسنات بالحسنات، وأن يردف الحسنات بالحسنات. ومن علامات عدم القبول أن المرء والعياذ بالله يلحق الحسنة بالسيئة ويردف السيئة بالسيئة. وعندما يكرمنا الله عز وجل بأن أدينا هذه الشعيرة من شعائر الله، والصلاة المفروضة من الفرائض الخمس التي أمر الله عز وجل بأن يؤتى بها في ميعادها وميقاتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي واجبا مؤقتا بوقت حدده الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما يتقرب به المتقربون لله عز وجل من بعد أداء الفرائض طلب العلم، وأصل العلم ومصدر العلم ومنهل العلم من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنحن في هذه الروضة من رياض الجنة، من حلق الذكر ومجالس الذكر، نتلو جميعا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مقابر البقيع، ومقابر البقيع هي المقابر التي دفن فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزور القبور، بل قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور لما كان في أول الأمر من تعلق الناس بالقبور وعبادتها من دون الله عز وجل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأدبهم ودلهم على عبادة الله عز وجل وحده، وأنه هو جالب النفع ودافع الضر، وأن العبادة حق لله عز وجل وحده لا تكون لغيره، رجاؤهم بالله، خوفهم من الله، ذبحهم لله، نذرهم لله، صلاتهم لله، إن استغاثوا لا يستغيثون إلا بالله، عبادتهم جميعا لله، كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة لا تكون إلا لله، فعرفوا بأن من كانوا في القبور أموات لا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. لما عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم التوحيد، وعرفوا بأن هؤلاء عظام ورفات أموات غير أحياء، أصبحت القبور ليس لا يراد منها إلا حفظ لأجساد الموتى وعبرة للدار الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك السنة، فالمرء ينبغي ألا ينفصل عن تذكر الآخرة، فيقف الإنسان على القبور ويتأمل في هذه الدور التي يوم في يوم من الأيام سوف نمر بها. وجاء أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى القبر يغمى عليه، يغشى عليه، فيعاد في بيته اليوم وفي اليومين والثلاثة. ف فقالوا له: ما لك إذا ذكرنا لك الموت لا تتغير، فإذا رأيت القبر أغمي عليك أو أغشي عليك. فقال: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فيمر الإنسان بالقبور وينظر إليها ويسلم على من فيها، ثم يتذكر بأنه في يوم من الأيام سوف يرد إلى ما ورد إليه هؤلاء، ويقف في نفس الموقف ويحمل إلى ذلك المكان. ذلك المكان كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مقابر أصحابه الذين ماتوا تحت رايته، ومعه بعض من أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، ولكم التأمل والتخيل ما الذي يحصل في تلك اللحظات من حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة وهو ينظر إلى قبور أصحابه وبجواره أيضا أصحابه عليه الصلاة والسلام، قال: وددت أني ألقى إخواني. من هؤلاء الذين يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بهم؟ وهؤلاء هم أصحابه تحت التراب، وهؤلاء الآخرون وقوف بجواره. من يريد؟ من يعني؟ من يقصد؟ من يأمل أن يلتقي بهم؟ قال: وددت أني ألقى إخواني. من الذين أشغلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى بأن يراهم؟ قالوا الصحابة رضي الله عنهم الذين بجوار النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ تقول: وددت أني ألقى إخواني، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي، آمنوا بي وما رأوني. أنتم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، آمنتم به وما رأيتموه، أحببتموه، فديتموه بالآباء والأمهات وبالنفس، قدمتم حبه على حب كل شيء. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، حجة الله تعالى على الأولين والآخرين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله عز وجل إلى الثقلين. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي دلكم إلى كل خير وحذركم من كل شر وضير. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي تسألون عنه في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ عليه الصلاة والسلام. هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لن ندخل الجنة قبله، شرفنا الله تعالى به، هدانا الله تعالى إلى سنته، دلنا الله تعالى إلى اتباعه. هذا محمد يتمنى لقاءك، يتمنى لقاءك. يقول: وددت أني ألقى إخواني. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم آمنوا بي ولم يروني. نحن آمنا به، وإيماننا به لا يكون بالدعاوى والأماني، إيماننا به لا يكون بالشعارات والانتسابات، إيماننا به أن يكون طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. إن كنت تريد أن تكون حقا تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام فعليك بهذه الأربع، فإن لم تأتي بها ففي إيمانك دخن، وإن خالفت بها جميعا فلست مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. طاعته فيما أمر، إن كنت صادقا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت صادقا في أن النبي في إيمانك بأن محمد ابن عبد الله الهاشمي المطلبي عليه الصلاة والسلام رسول من الله إليك، فعليك بطاعته فيما أمر. كل ما جاءك من أمر عن رسول الله، كل ما جاء في الدفاتر أو على المنابر من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تمتثل مباشرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءك أمر عن رسول الله، عود نفسك، وطد نفسك، ربي نفسك، درب نفسك على أنك إذا سمعت على المنابر أو من بطون الدفاتر أمرا يأتيك عن رسول الله أن تقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هم المؤمنون، هكذا هم المتقون، هكذا هم الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يمتثلون لأوامر الله متى جاءت مباشرة، يمتثلون مباشرة، يستجيبون، لا يبحثون عن أمر رسول الله بالصوارف ولا بالأوامر ولا بدلائل الألفاظ ولا بدقائق العبارات، وإنما مباشرة إذا جاء أمر عن رسول الله قالوا سمعنا وأطعنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في مسجده مع أصحابه، فكثر اللغط والكلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك باب مفتوح في آخر المسجد يمر على طرقات المدينة، وأصحاب النبي عليه السلام اعتلت أصواتهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا اجلسوا. يأمر من؟ يأمر أصحابه. أي الذين أين؟ الذين عنده في المسجد. يقول لهم اجلسوا اجلسوا، يأمر الذين عنده في المسجد بأن يجلسوا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه خارج المسجد يسير مع الطريق مقبل إلى المسجد، ولكنه سمع أمر النبي عليه السلام فجلس مكانه، جلس في الشارع في الطريق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا. الآمر محمد رسول الله عز وجل، جاء من ربي سبحانه وتعالى، فأمر الصحابة أن يجلسوا، فجلس كل من سمع كلمة اجلسوا من ذلك عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. أدبهم محمد على ذلك، أدبهم بأنه قدوة وأسوة، كان يصلي بالصحابة رضي عليه الصلاة والسلام. ففي أثناء الصلاة ارتخى إلى نعاله ثم نزعها، كان يصلي بنعاله فنزع نعاله، فكل الصحابة الذين من بعده مبرمجون مدربون يعظمون سنة النبي عليه السلام، مباشرة جميع الصحابة نزعوا أحذيتهم. فقال: ما لكم؟ قال: يا رسول الله، رأيناك بأنك قد نزعت نعالنا عليك، فنزعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني الآن وأخبرني بأن فيها نجاسة. فإذا من الإيمان بالنبي عليه السلام طاعته فيما أمر، كل ما جاءنا عن أمر عن النبي عليه السلام مباشرة نمتثله، وإلا فالخوف كل الخوف. إذا تعمدنا التنكب عن أمر رسول الله أن نصاب ببريتين عظيمتين ورزيتين مصيبتين. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يتعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام رغبة عنها واستهانة بها مهدد بأن يصاب ببلائين عظيمين، إما الفتنة، والفتنة هي الشرك كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأئمة التفسير، أي أنه يكفر بالله عز وجل، أي أن الله تعالى يطبع على قلبه فلا يؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا يستجيب لأوامر الله، لأن الشيطان يملي له، فالذي يجعله يخالف أمر رسول الله في مأكله ومشربه وفي لباسه وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه، يأتيه الشيطان بالعبادة وعبادة حتى يترك أمر الرسول. النبي عليه السلام قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الشرك أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم أي أن تأتيه عقوبة عاجلة، عقوبة عاجلة، عقابا له عاجل من الله سبحانه وتعالى لأنه خالف أمر رسول الله. وأضرب لكم ثلاث أمثلة على خطر مخالفة أمر النبي عليه السلام. المثال الأول غزوة أحد. غزوة أحد كلنا يعرفها وكلنا يذكر مجرياتها. لماذا هزم الصحابة؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله. أمرهم بأن يبقوا على جبل الرماة فخالفوا أمر رسول الله فهزموا. فلما هزموا قالوا: يا رسول الله، كيف نهزم ونحن جند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين خالفتم أمر رسول الله، فجاءت العقوبة العاجلة. المثال الثاني في غزوة تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستهب الليلة ريح، ريح شديدة، فلا يبرح أحدكم مكانه، أي تهب ريح شديدة، كل منكم يمكث مكانه لا يتحرك. فاثنان من الذين كانوا مع النبي عليه السلام قاما، وقف، خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت العقوبة العاجلة. أما أحدهما فأغشي عليه، فلم يفق حتى قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورقة. وأما الآخر فحملته الريح، ونحن جميعا نعرف تبوك أين هي، فحملته الريح من تبوك وألقته في جبال طي في حائل، عقوبة له مباشرة لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى المثال الثالث، كان من عادة النبي عليه السلام أنه لم يكن يطرق أهله ليلا، من أدب النبي، من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع أن الرجل يطرق أهله ليلا، أي في حال غرة وجهل بساعة قدوم الزوج، لأن الشرع يسعى إلى ما يقرب الرجل إلى امرأته، فربما الرجل لو باغت أهل بيته في دخول عارض من غير علم منهم تكون المرأة غير متهيئة غير جاهزة لزوجها، فيراها على صورة كريهة فيكرهها ثم يقع بينهما الفراق. فالشرع يسعى إلى أن يقرب ما بين الزوجين. فقال النبي عليه السلام: لا يطرق أحدكم أهله ليلا حتى تستحد المغيبة، أي تتنظف وتهيئ نفسها وتنتشط الشعثة، أي تهيئ شعرها استقبالا لزوجها. اثنان من الصحابة لما أقبل النبي عليه السلام على المدينة قال بيتوا هنا لا يطرق أحدكم أهله ليلا. نهاهم النبي عليه السلام على أن يطرقوا أهليهم في الليل. اثنان ممن كانوا في الجيش خرجا من الجيش، تسللا من الجيش وذهب إلى المدينة في الليل، خالفوا أمر رسول الله، فابتلأهم الله عز وجل بعقوبة عاجلة. كل منهم ابتلاه الله بأن وجد عند امرأته رجلا، بلية فتنة، ولو أنهم بقوا على أمر رسول الله لتفع الله تعالى عنهم الفتنة. والأمثلة كثير، قال رجل يأكل بشماله فقال له النبي عليه السلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، متكبر متغطرس لا يريد أن يتفشل قدام الرجال. لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أن يقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي عليه السلام لا استطعت، فشلت يده مباشرة. إذن نعود أنفسنا على طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذا نهى النبي عليه السلام عن شيء مباشرة امتنع عنه، اجتنب عنه، ابتعد عنه، لأن النهي هو محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر. كل ما جاءنا عن خبر عن رسول الله من السابقات واللاحقات وأمر الدنيا وأمر الآخرة وأمر ما بين العرش إلى الفرش ومن الثرى إلى الثريا، المخبر هو محمد نبي الله منبأ من ربنا عز وجل، أوحى الله تعالى إليه، فهو والله ما كذب ولا كذب. كما لما كان النبي عليه السلام يملي على عبد الله بن عمرو بن العاص، لما كان يملي عليه الحديث وعبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، فكأن عبد الله بن عمرو شك في كلمة فكف القلم، فقال النبي عليه السلام ما لك، يعني شكيت في شيء، ما لك، اكتب، والذي نفسي بيده ما يخرج بين هاتين إلا حقا. والله ما يتكلم إلا بالحق، لأنه رسول الحق الصادق المصدوق، ما كذب ولا كذب. فإذا جاءك خبر عن رسول الله إياك أن تقلب اليد، كيف، معقول، هل هذا حق، هل لا، مباشرة قاله رسول الله هي القاعدة، أثبت أنه قال. فإذا ثبت بأن النبي عليه السلام قال، أي أنه حديث صحيح لا مرية فيه، مباشرة قل آمنا وسلمنا، كما صنع من، كما صنع الصديق الأول أبو بكر الصديق لما قال له تعال أما رأيت ماذا صنع صاحبك، يعني من، يعني محمد عليه السلام، قالوا ماذا صنع، قالوا إنه يزعم أنه الليلة أسري به من مكة إلى المدينة إلى البيت المقدس، بل وعرج به إلى السماوات العلى. ماذا قال أبو بكر الصديق، هل قال مو معقول، لا مستحيل ما يقول ذلك، أبدا ما قال ذلك، وإنما أراد إثبات واحد، أراد إثبات أنه قد قاله، قال أو قد قاله، قالوا نعم قاله، قال إذا صدق، إذا صدق، إذا ثبت أن النبي عليه السلام قال الحديث وهو حديث صحيح في البخاري في مسلم في كتب الصحاح، العلماء قالوا بأنه صحيح، مباشرة قل صدق رسول الله، مهما خالفه من خالفه فإننا نصدق رسول الله ونقدم قوله على قول كل أحد. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع به، أختم الكلام، هذه الرابعة إن جئنا بها فقد صدقنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ألا نعبد الله إلا بما قد شرع، نصلي كما صلى، نصوم كما صام، نحج كما حج، نأكل كما أكل، نشرب كما شرب، نفعل كما فعل، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، هدى، نور، صراط مستقيم. فلن نتعبد لله تعالى بعبادة أكمل ولا أتم ولا أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة من النفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عائشة كيف كان النبي عليه السلام في البيت، فأخبرتهم بأنه ينام ويفطر وأنه يجامع أهله، فكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني كل الليل أقوم. قال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، متبتل متفرغ للعبادة. قال الرابع أما أنا فلا أكل اللحم زهدا وتقشفا. فبلغ النبي عليه السلام الخبر فخرج كأنما فقي في وجهه حب الرؤمان وقد انتفخت أوداجه، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأجامع النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإذن الهدى والنور والتمام والكمال في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا كإياه. من منا يأنف من الرجولة؟ من منا يأنف بأن يكون أفضل الرجال وأبطل الرجال وأكمل الرجال؟ من أراد أن يكون أكمل الرجال فعليه بسنة زينة الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. في الكرم خذوا الكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، في الشجاعة خذوا الشجاعة من محمد صلى الله عليه وسلم، في الوفاء بالعهود خذوها من محمد صلى الله عليه وسلم، في التربية وتربية الأسرة خذوها من محمد صلى الله عليه وسلم، في الأخلاق، في الطهر، في النقاء، في النظافة، في الصحة، في جميع الأخلاق وجميع الصفات تجدون النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرجال. فمن أراد الكمال فوالله لن نحظى بالكمال ولا زينة الرجال إلا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين العاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنين به صدقا، المتبعين له حقا حقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.